أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل محمد وعلى شرف الرسول. التنبيه الثالث في تفسير الفرق بين الأمر بالطبيعة والنهي عنها. فقد يأمر المولى عز وجل بطبيعة وقد ينهى عنها، فما هو الفارق؟ ما هو الأثر الذي يترتب على نهي المولى عن الطبيعة أو أمره بالطبيعة، مع أن المتعلق واحد فيهما؟ هذه طبيعة منهي عنها، هذه طبيعة مأمور بها. فقال: لو جئنا إلى هذا المثال وهو لا إلى الوصايا العشر، لا تسرق، لا تكذب، لا تزني، ومن كل الوصايا العشر التي عند المسيحيين مثلا، فمثل هذه النواهي واليهود كذلك الأمر، لو جئنا إلى هذه الوصايا العشر مثلا فيها نواهي، والنواهي انصبت على الطبيعة، فإننا سوف نجد أن الحكم الذي انصب على طبيعة مثل لا تسرق أو لا تزني أو لا تكذب، هذا الحكم سوف يتعدد بتعدد ما هناك في الخارج من أفراد للكذب. أي كلما كان هناك فرد في الخارج من أفراد الكذب فهو حرام، كلما حصل كذب فهو حرام، كلما حصلت سرقة فهي حرام. فلو كان في الخارج لدينا عشر كذبات، فلدينا عليكم تفضلوا، فلدينا عشر تحريمات متعلقة بهذه العشرة من الكذبات. لو كذب المرء عشر مرات فإنه قد خالف النهي عشر مرات، فيعاقب عشر مرات، لأنه في المرة الأولى التي كذب فيها فإنه عصى، في المرة الثانية التي كذب فيها كذلك الأمر عصى. فإذا يكون هناك أحكام متعددة، وتبعا لتعدد الأحكام بتعدد أفرادها في الخارج وموضوعاتها في الخارج، سوف يكون هناك عصيان لهذا النهي متعدد أيضا. فلو كذب المرء عشر مرات فقد ارتكب محرما عشر مرات، ويستحق العقاب عليه عشر مرات. في كل مرة يتحقق الموضوع فيتحقق الحكم، ويخالف المرء هذا الحكم فيستحق عليه يستحق عليه عقابا. هذا إذا كانت الطبيعة التي بين أيدينا قد نهي عنها. وتارة أخرى يكون الخطاب بشكل آخر، يقول صلي، فهنا لا يوجد عندنا حكم متعدد، يوجد عندنا حكم واحد وهو عبارة عن صلي، والمطلوب في الخارج أن نحصل هذه الطبيعة. فقد يقال: ما هو الفارق؟ ما هو الفارق بين الطبيعة إذا نهي عنها حيث يكون عندنا أحكام متعددة بعدد ما هناك من أفراد للطبيعة المنهية عنها، بينما إذا كان لدينا أمر فإنه لا يوجد عندنا تعدد في الحكم، لا يوجد عندنا إلا حكم واحد بوجوب الصلاة. فما هو الفارق بين النهي والأمر حيث صار النهي عن الطبيعة شموليا، بينما الأمر بالطبيعة بدليا؟ قال: هذا راجع، يعني هذا يرجع لما نستفيده من الإطلاق. إذا كان الإطلاق يفيد الشمولية فلازم الشمولية تعدد الحكم، ولازم تعدد الحكم الذي خالفته تعدد المعصية. بينما إذا كان الإطلاق في الأمر بدليا فلا يوجد عندنا أحكام متعددة، وإنما يوجد عندنا حكم واحد. ولما كان لدينا حكم واحد وخالفناه إذن لا يترتب عليه إلا معصية واحدة. فإذا قد يقال الفرق يرجع إلى الشمولية التي تستفاد عندما يكون لدينا خطاب هو من قبيل النهي، والفرق يرجع إلى البدلية حينما يكون لدينا خطاب من قبيل صلي. فإذا إن كان الخطاب نهيا فبالإطلاق الشمولي سوف تتعدد الأحكام تبعا لتعدد الموضوعات، فإذا خالفها فقد خالف أحكاما متعددة استوجب معصية، استوجب عقابات متعددة. بينما إذا أجرينا الإطلاق البدلي في متعلق الأمر وقلنا صلي لا يستفاد منه إلا إطلاق بدلي، يعني لدينا حكم واحد فقط، فحينئذ مخالفة هذا الحكم الواحد لا تستدعي إلا أن يترتب عليه عقاب واحد. وعليكم السلام ورحمة الله. السيد الشهيد يعترض على هذا المعنى، ليس مهما أن تعرفوا ما هذا المعنى، الكتب قد جئتم الآن حياكم الله، يعترض على هذا المعنى فيقول هذا الفارق الذي يحسه الإنسان بوجدانه بين الطبيعة إذا نهي عنها وبين الطبيعة إذا أمر بها، هذا لا يرجع إلى مدى إلى الشمولية والبدلية، أنه كلما كان لدينا طبيعة منهي عنها إذن فيقتضي أن يكون شموليا، فالحكم متعدد بتعدد أفراده، ومتى ما خالف هذه الأحكام المتعددة استوجب عقابات متعددة. قال قد نأتي لكم بمثال، هو نهي، نعم، طبيعة نهي عنها ومع ذلك لا تستوجب إلا تحريما واحدا، وإذا استوجبت تحريما واحدا يعني ليس لها إلا عصيان واحد. مثل ماذا؟ مثل كل الطبائع التي ينهى المولى عنها، ولكن هذه الطبائع ليس لها قابلية التكثر في الخارج، يعني هي سبحان الله هكذا خلقت، طبيعة غير قابلة للتكثر في الخارج وقد نهي عنها، فإذا لا يوجد عندنا بمقتضى ذلك لا يوجد عندنا أفراد لهذه الطبيعة المنهي عنها حتى يقال هناك شمولية، كلما وجد فرد من الطبيعة المنهي عنها فقد ترتب عليه حصة من النهي. يترتب عليها ايش؟ يترتب عليها أكثر من أثر؟ قبلاش هذه الآثار، لكن المهم ماذا خالفت في مقام المخالفة، ماذا ارتبت مخالفة واحدة، الله عز وجل يحاسب على المخالفة وعلى العصيان، يعني ما ينطبق عليه عنوان العصيان، عصيت مرة واحدة حتى لو كان هناك مثلا آثار، العبرة بالآثار لا إشكال. إذن نقرح إن شاء الله في بحثكم الخارج، قولوا مثلا العبرة في تعدد العقوبة وعدم تعددها ليس على العصيان والامتثال، العبرة مثلا بتعدد الآثار في الخارج، إن كان الشيء الذي عصيت به له آثار عشرة فإنك تستوجب عشرة مثلا عشرة عقابات. قد يقال إذن هذا تنقيحكم الشريف أيدكم الله، لا بس، ولكن المعروف أن تعدد العقاب يكون بمقدار ما هناك من عصيان، كلما عصيت كلما تعدد العقاب، ويتعدد العصيان إذا كانت الطبيعة من شأنها أن تتكثر وكان هناك أفراد للطبيعة المنهية عنها وقد خالفتها جميعا. أما إذا قال المولى لا تحدث، خلاص أنت وين؟ أنت في الطواف وقال لك المولى لا تحدث، وقد أحدثت عمدا، أو كان يحرم عليك قطع الصلاة فقال لك المولى لا تحدث أثناء الصلاة، هيك لا تحدث أثناء الصلاة، فأحدثت أثناء الصلاة بإيش مثلا؟ فبريح. ثم بعد ذلك ماذا فعلت؟ أيضا نمت، وبعد أن استيقظت بلت، وبعد أن فعلت كل هذه المذكورات، الآن هنا إذا كانت طبيعة الحدث عندما قال المولى لا تحدث نهاك عن هذه الطبيعة، إذا كان المراد، وهذا عندهم خلاف فيه، إذا كان المراد بالحدث ليس الفعل الخارجي الذي تسمعه أو أسمعه أو تراه أو نراه، ليس المراد به هذا الشيء الخارجي، بل كان المراد به الحالة المعنوية التي يكون عليها الإنسان من بعد خروج الريح، الحالة التي يكون عليها الإنسان من بعد خروج البول وما شاكله. فإن هذه الحالة خلاص لا تتعدد. وأين قالوا أيضا مثل هذا الشيء؟ قالوه أيضا في الطهارة. فهل الطهارة هي الأفعال من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين؟ هل هذا هو الوضوء؟ هل هذه هي الطهارة؟ أم أن الطهارة لا، هي تلك الحالة المعنوية التي يحصلها الإنسان نتيجة القيام بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين؟ فقال إذا كان المراد بها تلك الحالة المعنوية فقد يقال إنها أيضا لا تتعدد. يعني لو أمرك المولى بطبيعة وشككت أنها متعددة أم لا، مثل الطهارة، وكانت الطهارة ليس عبارة إيش عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، بل كانت عبارة عن الحالة المعنوية، فهذه الحالة المعنوية تحصلها في المرة الأولى فقط ولا تحصلها في المرات الثانية والثالثة وهكذا. فإذا إذا كان لديك طبيعة منهي عنها فهنا لا يوجد عندنا تعدد في الحكم نتيجة تعدد أفراد الطبيعة، لأننا فرضنا أنه يوجد هناك حالات ينهى فيها عن الطبيعة والطبيعة غير قابلة للتكثر خارجا. فإذا علينا أن نفكر بفارق آخر غير مسألة الشمولية في النهي وغير مسألة البدلية في الأمر. فتعدد الحكم عندما ينهى عن طبيعة بتعدد أفرادها ليس نابعا من الشمولية، إذا ليست نكتته لأن الإطلاق فيه شمولي. وأيضا وحدة الحكم حينما تؤمر بالطبيعة، الوحدة ليست ناشئة من كون الإطلاق الذي جرى فيه إطلاقا بدليا. قال نعم، إن قلتم مثلا إن تعدد الحكم ناتج من كون الإطلاق فيه شموليا، أي كلما كان هناك فرد من الطبيعة المنهي عنها كان هناك حرمة، قال إذا كان هذا هو السبب فهذا لا يعني لا ينطبق على كل الأمثال.
بس ربما لأن بعض الأمثال لا تقبل، يعني يوجد خصوصية في هذه الأمثلة،
الآن القاعدة فإذا كان الأمر كذلك فإذا يقول المصنف عليكم أن تقيدوا، يعني تنخرم، نريد قاعدة كبروية كلية. أنتم ذكرتم قاعدة كلية ولم تذكروا لها استثناءات. نعم لو ذكرتم لها استثناءات كلامكم على رأسي صحيح، كقاعدة كبروية أنه السبب في تعدد الحكم حينما ينهى عن الطبيعة هو أن الطبيعة أفرادها في الخارج تتكثر، وكلما حصل فرد من الطبيعة المنهي عنها انصب عليه حصة من الحرمة. قال هذا يستلزم أن تكون كل الأمثلة التي تأتون بها لها قابلية التكثر في الخارج. أما أنعم الله عليه، أما إذا كانت الطبيعة في الخارج لا تقبل التكثر، كما لو كان مثل القول، يعني بناء، لو بنينا على أن الحدث هي الحالة الشيطانية التي تحصل للإنسان نتيجة إيش؟ نتيجة مثلا خروج الريح ومشاكله، ولو بنينا أيضا، لو أمرنا الله بطبيعة وقال لنا كثروها، لا يمكن أن تتكثر إذا كانت بطبيعتها غير قابلة للتكثر. مثل أن نفسر الطهارة بالحالة الإلهية التي تحصل للإنسان بعد غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، أو بعد إيش؟ بعد ذهابه وأخذه للدش إذا كان عنده حدث أكبر. فهناك الطهارة التي حصلت من الجنابة، هي تلك الحالة المعنوية التي يحصلها الإنسان بعد تلك الأعمال الشيطانية. نعم. قال إذن لابد وأن نبحث عن فارق آخر يصحح لنا كيف صار. يعني مع ذلك يقول رغم هذا المثال الذي نقضناه عليه، قد يقال إنه حينئذ لا فرق، بناء على هذا النقد الأخير، لا فرق بين أن تقول صلي وبين أن تقول لا تحدث، لا فرق، لأن هذا يأمرك بالابتعاد، بالابتعاد عن ما عجبها، لا من هذا يأمرك، شكرا، بإحداث عزك الله، هذا إذن يأمرك بإحداث وجوب واحد، وهذا كذلك الأمر نهي واحد. النهي لا يتعدد، لا تحدث، لأن الحدث أمر معنوي لا يتكرر. إذن هذا ينهاك والحكم واحد، وهذا يأمرك صلي والحكم واحد. فإذا قد يقال لا فرق بين الأمر والنهي من هذه الجهة. افترض أنه كنت في حال صلاة وقال لك لا تحدث، كيف تعصي هذا الأمر؟ هل يكون له عصيان متعدد؟ كلما أحدثت الآن في الصلاة فانتقضت الصلاة وحصل حدث بعد هذا الحدث الشريف الذي حصل، هل بإمكانك أن تقول إنني حينما آتي بأمر ثاني مما أحدثت فيه نقول إننا أحدثت مرة ثانية؟ طبيعة الحدث هل يمكن أن تتكرر بغض النظر عن الصلاة وعدم الصلاة؟ افترض مولانا العزيز أنه ما كنت، طيب ماشي، مثلا لو كان الصوم عبارة عن حقيقة واحدة هي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كان عبارة عن هذه الحقيقة، ولكنك أفطرت في برهة من الزمن، يعني ما أمسكت، خلاص انتقض الصوم مرة أخرى، هل يمكن أن تقول أنني لو أكلت ثانية فقد أفطرت؟ كذا نقربها بهذه الصورة. فتعال إلى الحدث، لو كنت منهيا عن الحدث، شيخنا لو كنت منهيا عن الحدث ذاتا لا لأجل الصلاة، وقال لك المولى لا تحدث، في المرة الأولى حصل الحدث اللي هي حالة معنوية، خلاص تمسكت بأذيال الشيطان، يكون هذه حالة شيطانية، فأحدثت وتمسكت بأذيال الشيطان. قال لا معنى، لأن لو أتيت مرة ثانية بالبول أو الغائط ومشاكله كرمكم الله فإن الحدث لا يتكرر، خلاص ارتباطك بالشيطان تم وبالشر عنا، هي الحدث هو حالة معنوية وقد حصلت هذه الحالة المعنوية. نعم لو أحدثت ثم تطهرت ثم أحدثت ثم تطهرت ثم أحدثت، يعني كان يتخلل بين كل حدث وحدث، طهارة هنا صحيح، ولكن الفرض أنك أحدثت بعد حدث. فهنا لو أحدثت بعد حدث هل يصدق عليك أنك كررت الحدث فتكرر النهي فاستوجب تعدد المعصية واستوجب تعدد العقاب بعد ذلك، أم أن هذا الحدث إذا حصل في المرة الأولى ولم يرفع لا يتكرر، ما دام موجودا لا يتكرر؟ يقول هذا من هذا القسم، ما دام موجودا فإنه لا يتكرر. الآن إذا لابد وأن نبحث عن فارق آخر غير ما ذكرناه. ما هو هذا الفارق الذي الفارق هو ما ذكره المحقق الأخند رضوان الله تعالى عليه، إذ قال حتى في هذه الصورة يبقى هناك فارق، وهو الفارق الدقيق بين لطيف بين الطبيعة إذا نهي عنها والطبيعة إذا أمر بها. هذا الفارق كذلك الأمر فارق عقلي، وهو أنه يوجد لدينا وجوب واحد، وهذا الوجوب الواحد تعلق بالطبيعة. ومعنى تعلق الوجوب بالطبيعة أن المولى يقول للعبد أوجد الطبيعة حينما قال له صلي، يعني حقق هذا المتعلق صلي، عندنا وجوب مستفاد من صيغة افعل صلي من الهيئة، وعندنا متعلق وهو الصلاة، فقال لك المولى أوجد هذه الطبيعة، أوجد هذا المتعلق، حقق الصلاة صلي. عقلا يقال الطبيعة حتى تنوجد في الخارج يكفي فيها فرد واحد، فالمولى حينما يقول لك صلي يطلب منك إيجاد الطبيعة، والطبيعة تنوجد بفرد واحد. وحينما يقول لك المولى لا تكذب، يعني يقول لك أعدم هذه الطبيعة في الخارج، لا تكذب، إياك أن تقترب من هذه الطبيعة، أي هذه الطبيعة يجب إعدامها في الخارج. وهنا يقول العقل الطبيعة لا تنعدم في الخارج إلا بإعدام جميع أفرادها، بحيث لو كان عندنا 100 فرد لهذه الطبيعة فأعدمت 99 فردا وتركت واحدا، هذا لا يقال أعدمت الطبيعة، لأن الطبيعة حينئذ وجدت ولو بوجود فرد واحد، والمطلوب منك أن تعدم الطبيعة من أساسها. لو كان لها في الخارج 100 فرد، يعني 100 كذبة في الخارج، وقال لك المولى لا تكذب، يعني أعدم هذه الطبيعة، فلازمه عقلا أنه يجب أن لا تحقق أي فرد من هذه الأفراد خارجا، لو تركت الجميع وحققت فردا واحدا فإنك لم تعدم الطبيعة، الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. قال إذن هذا هو الفارق، وليس الفارق بين النهي والإطلاق، بين النهي والأمر، ليس الفارق على مستوى التصور، على مستوى عالم الدلالة، فإن الطبيعة طبيعة سواء نهيت عنها. ماذا يراد من اسم الجنس؟ يراد منه الطبيعة، يراد منه اللا بشرط القسم، وسواء أمرت بالطبيعة الطبيعة طبيعة، يراد منها إيش؟ اسم الجنس المأخوذ على نحو اللا بشرط القسم، يعني غير المقيد بأي قيد، لا بقيد الوحدة ولا بقيد التعدد. إذن الفارق بين الطبيعة إذا نهي عنها والطبيعة إذا أمر بها ليس في عالم التصور وعالم الدلالات والمدلول الوضعي للألفاظ، فما وضعت له الطبيعة المنهي عنها هو نفسه ما وضعت له الطبيعة المأمور بها. فإذا الفارق بينهما من أين؟ الفارق من هون، من اللب، من العقل، العقل هو الذي يرى أنك لو أمرت بطبيعة يكفي في تحققها خارجا الاتيان بفرد واحد، والعقل يرى أيضا أن الطبيعة إذا نهي عنها لا تنعدم، المطلوب إعدامها، وإعدامها لا يكون إلا بإعدام جميع أفرادها. فالفارق بينهما عقلي وليس يرجع إلى عالم الألفاظ وعالم المدلول التصوري وما وضع له الطبيعة. ما وضعت له الطبيعة في النهي والأمر شيء واحد. سنقرأ هذا ثم ننبه إن شاء الله. إيه لا بس نعم على إيش؟ على الشيخ الأخون هو قال تحقيق المسألة يكون في أبحاث الخارج، لكن هذا الفارق خلاص لو أتي بالمنهي عنه مرة واحدة ما حقق
لكان قد يستحق العقاب.
نعم
لو أتى بالمرة الثانية
يستحق العقاب. نعم
كان النهي أنه لا تعدم الطبيعة، أنه
أعدم الطبيعة،
أعدم الطبيعة صحيح. فالإعدام يتحقق بإثناء جميع بإعدام جميع الأفراد.
كلما أوجدت الطبيعة فقد خالفت النهي.
لا لو أوجدت فردا واحدا فقد خالفت النهي.
خالفت واستحقت عقابا واحدا.
فالآن لو أوتي بفرد آخر
من الطبيعة المنهية عنها.
الطبيعة المنهية عنها.
فقد عصى كذا.
نهي جديد.
نعم.
هو قد عصي النهي الأول عصي وانتهى الأمر.
لا لا بنفسه
إلى نهي جديد كما
لا لا نفسه يعني ينحل هذا النهي الواحد ينحل إلى نواه عديدة بعدد أفراد الطبيعة المنهية عنها. لأنه قال لك المولى لا تعدم لا توجد الطبيعة أعدم الطبيعة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الفرد من الكذب لا تقربه، وذاك الفرد من الكذب لا تقربه، وذاك الفرد الثالث لا تقربه، وهكذا. نفسه إيه؟ يعني نفسه هذا الخطاب الواحد الذي نهيت به هو نفسه يتضمن نواه عديدة بعدد الأفراد الطبيعة المنهية عنها، لا يحتاج إلى تكرر النواهي. يعني هذا الانحلال مفهوم من داخل الخطاب الواحد.
الآن اجتمع على الرأي الأول مثال
الحدث، ما يريد أن يشفع على الحدث. لا لأنه ليس المراد حينما يقول لك المولى لا تحدث، ليس المراد به أنه لا تنم المرة تلو الأخرى، لأننا فسرنا الحدث هذا سبب الحدث. لا تحدث ليس المراد بالحدث هو النوم، لو فسرناه بالنوم فكلامك صحيح، في كل مرة يتعدد النوم تتعدد الطبيعة المنهي عنها، ومتى ما تعدد الطبيعة المنهي عنها تعدد العصيان فتعدد العقاب. ولكن ليس المراد بلا تحدث بناء على هذا التفسير، ليس المراد به يعني لا تنم نوما بعد نوم، لا، بعد أن أحدثت صار لديك حالة شيطانية نفسية، المراد لا توجد تلك الحالة الشيطانية. قال هذه الحالة الشيطانية إذا حصلت هذه لا يمكن أن تتكرر
إلا إذا
ما دام أنها حاصلة وموجودة بالفعل لا تتكرر عندك.
الطبيعة لها فرد واحد.
إيه فهذه الطبيعة لها فرد واحد.
الشمول يعني لها فرد واحد.
نعم.
هل يمكن أن تشتد؟
بارك الله. ممكن أن تشتد. إيه ممكن أن تشتد. يعني ولكن لو كان لدينا خطاب آخر تقول مثلا لا تغلب الحدث. صحيح. يعني كما يكون أصل الحدث مبغوضا تكون شدة الطبيعة أيضا مبغوضة. لكن لو كان لدينا خطاب آخر يقول يغلب علينا، يقول أنت منهي عن أصل إيجادها ومنهي أيضا عن اشتدادها، زين لا بأس.
هذه
حالة،
والحالة الثانية لا، يأتي نفس الكذب
يتكرر
على كل شخص،
فهذا تعرف
معصية واحد.
إيه لا طيب، هذا في الصورة الأولى وحدة المعصية، في الصورة الثانية أنه أخذ كل واحد على حدة وقال لهم كذا.
نفس الكذبة.
نفس الكذبة. لأن الكذب كانه من مقولة الكلام، يعني من مقولة الإخبار. فإذا أخبر في المرة الأولى خبرا واحدا لكن سمعه الجميع، يعني كما لو كان بولانجو عنده فسمعه الجميع، إيه فنعم نعم إذا كان عالما وقد كذب يعني، فيقول إذا فسد العالم وكتب ولو مرة واحدة أفسد جميع هؤلاء، ولكنه كذب مرة واحدة. أما لو أخذ الإخوة أيدهم الله وأخبرهم المرة الأولى ثم مرة ثانية ثم أخبرهم مرة ثالثة، يعني تحقق منه الإخبار عدة مرات، تحقق الأمر المنهي عنه. يعني بتعدد الأفراد مؤدى الكذبة واحد، ولكن الكذب هو إخبار. فأنت أخبرت الشيخ في المرة الأولى على حدة، ثم أخبرت الشيخ على حدة، فتعدد الإخبار. العبرة بتعدد الإخبار. قال الثالث، التنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، يعني بحصة من الكذب. ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين، لأن الحكم تعدد، وحينئذ يستحق عقابين. وأما الحكم في الخطاب الثاني وهو صلي، فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. قد يقال ما هو الفرق إذن بين الطبيعة إذا نهي عنها لدينا تعدد في الأحكام، الطبيعة إذا أمر بها لدينا وحدة في الأحكام؟ وهذا يعني الفارق المذكور من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي. لأننا قلنا إن الإطلاق الذي يجري في متعلق النهي شمولي، لأننا قلنا بالشمولية صار لدينا تعدد في الحكم. قد يقال إن الفارق يرجع إلى هذا والبدلية، يعني ويرجع أيضا هذا من نتائج البدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم.
أم يقول السيد الشهيد هو اختار أن الأصل في يعني الأصل هو الشمولية؟
نو ما اختار، وإنما ذكر إيش؟ وإنما ذكر الآراء أو الأوجه الثلاثة. ذكر السيد ذكر رأي السيد الخوي وعلق عليه، وذكر أيضا رأي المحقق العراقي قدع هنا، ثم بعد ذلك ذكر رأي يعني نعم بارك الله، ذكر أيضا رأيا ثالث وقال إن تحقيق الأمر وتعميقه في الحلقة الرابعة إن شاء الله.
طيب يعني ولكن هذا الكلام ليس على اعتبار
التعريف،
يتعارض مع اعتبار
التعريف. انه في صلي صلي نعم انه ليس الاطلاق فيه اطلاقا شموليا. ايه يقول هذا على احد المباني،
لا على من الاول والثاني.
ايه بارك الله. ايه ولكن
طيب اذا هذا اذا من يقولون التعريف
عند من يقول ايه ليس معنيا بهذا الكلام صح، لكن يقول عند من يقول بأن الإطلاق في الأمر بدلي كما هو الحال مثلا عند المحقق العراقي، نطالب ما هو الفارق بين لا تكذب وبين صلي؟ ليش الأول مثلا صار إطلاق شمولي؟ يعرف ليش الأول تعدد فيه الحكم والثاني اتحد؟ فيطالب بإظهار النكتة. فقد يقال إن النكتة هي هذه، النكتة هي لأنه في النهي يوجد عندنا إطلاق شمولي تعدد الحكم، في الأمر لأنه يوجد إطلاق بدلي اتحد الأمر واتحد الحكم. ولكن يقول هذا الفارق بهذا النحو ليس دقيقا، ولكن قد يتجاوز هذا، يعني قد يترك هذا الكلام أن الفارق بينهما لأجل الشمولية والبدلية، ويفترض النهي في حالة لا يعبر النهي فيها إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، فحينما يقول لك المولى لا تحدث وأحدثت في المرة الأولى، بعد إحداثك لا يمكن أن تحدث مرة أخرى، كما أن الوجوب في صلي واحد. فإذا قد يقال إذا لم يبقى هناك فرق بين النهي في هذه الصورة وبين الأمر، هذا حكم واحد وهذا حكم واحد. ولكن مع هذا، يعني مع هذا الذي ذكرناه أخيرا، نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي، أو بين الوجوب والتحريم، يعني الوجوب المستفاد من الأمر والتحريم المستفاد من النهي، يظل هناك فارقا بينهما، بين صورة الأمر وصورة النهي. ما هو هذا الفارق؟ الفارق عقلي، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها. قال المولى صلي، أوجد المتعلق، حقق الطبيعة، الطبيعة تتحقق بفرد. وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. قال وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، يعني لا يرجع هذا الفارق إلى مدلول لفظي أو ظهور حالي سياقي، لا يرجع، بل إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وحيث إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، وحيث إن الأمر بها يعني بالطبيعة يستدعي إيجادها، فقط يقول لك أوجد الطبيعة فيكفي إيجاد فرد من أفرادها حتى تتحقق هذه الطبيعة بهذا الفرد. يعني ما دام أنه ذكره، بارك الله، ما دام أنه ذكره هنا ولم يعلق عليه، بارك الله، يعني يمكن أن نقول ظاهرا هو يرتضي هذا، لا إشكال في هذا، في هذا التنبيه الثالث الأخير. إيه يقول الفارق بينهما كما قال المحقق الأخند، قدس سرهما. هو الفارق يرجع إلى أمر عقلي فقط، أنك أمرت بالطبيعة يعني أوجدها، إيجادها يكفي فيه فرد واحد، نهيت عن الطبيعة يعني أعدمها، لا يمكن أن تنعدم إلا إذا علمت جميع أفرادها. بقي هناك مسألة وهي الفارق بين تعدد الحكم في المطلق وتعدده في إيش؟ في العموم. يعني إذا كان عندنا قال أكرم كل عالم، لدينا عموم، كل فرد من أفراد العالم إذا وجد في الخارج فإنه يشمله وجوب يجب عليك إكرامه، هذا في العموم. وإذا قال لك المولى أكرم العالم فتقول يستفاد ببركة الإطلاق الشمول، كلما وجد هناك عالم في الخارج فيجب إكرامه. فقولنا أكرم العالم هنا إذا أجرينا الإطلاق فيه فالإطلاق إطلاق شمولي، معنى أنه إطلاق شمولي أن الحكم قد انصب على طبيعة مفترضة الوجود، كلما فرض وجود عالم في الخارج أنا وجب إكرامه، بارك الله. فنريد أن نقول أو أن نسأل، هذا الإطلاق المستفاد هل هو ببركة الوضع أم أنه متأخر عن الوضع؟ هذا التعدد الموجود فيه هل هو تعدد في عالم الجعل أم تعدد في عالم متأخر عن عالم الجعل، فيما نسميه بعالم المجعول وفي مرحلة التطبيق؟ يقول المولى عز وجل حينما يصب حكمه على موضوعه في هذه الصورة لا يكون عنده إلا حكم واحد كلي، على موضوع واحد كلي. نعم، فهو إذا يلاحظ الطبيعة بما هي هي، فيصب حكمه عليها على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية. ما معنى على نحو القضية الحقيقية؟ أي حكمي بالوجوب منصب على ما يفترض أنه عالم، كل ما تفرضه أنه عالم كلما تحقق عالم فإن حكمي منصب عليه. فإذا في البداية ما عندنا إلا حكم واحد قد انصب على موضوع واحد، على موضوع مفترض الوجود. إذا كيف يتعدد الحكم؟ كيف الذي قلناه قبل قليل؟ قلنا بأن الحكم متعدد ومتكثر في الخارج، وتبعا لتكثر هذا الحكم في الخارج تكثرت المعصيات وتكثرت العقوبات. إذن كيف يتكثر هذا الحكم الواحد؟ قال التكثر في عالم المجهول، التكثر في عالم الخارج، التكثر في عالم التطبيق. هناك حينما يتحقق فرد خارجا، يتحقق فرد من أفراد الموضوع، حينئذ يصبح هذا الحكم فعليا عليه، تبعا ليش؟ تبعا لفعلية موضوعه. فإن الحكم يصبح فعليا بتبع فعلية موضوعه. يقول إذن التكثر الذي نلاحظه في الإطلاق الشمولي ليس راجعا إلى أن التكثر ملحوظ في عالم الجعل، التكثر في الحكم ليس ملحوظا في عالم الجعل، وإنما هو من شؤون عالم الفعلية، من شؤون عالم الخارج، ومن شؤون عالم الامتثال والعصيان الذي هو في مرحلة متأخرة عن مرحلة الجعل. يجعل الحكم أولا بما هو حكم واحد على موضوع واحد، وهو الحكم على على مفترض الوجود، على العالم الذي يفترض، يعني العالم المفترض، ما تفرضه أنه عالم فقد وجب إكرامه. عندنا حكم واحد وموضوع واحد، فالتكثر إنما جاء في مرحلة متأخرة عن مرحلة عالم الجعل، بخلاف التكثر الذي يكون لا. نعم، عندنا تكثر في الإطلاق وقلنا هذا ليس راجعا إلى عالم الجعل، وعندنا تكثر وشمول وسريان في العموم. هناك في العموم يكون التكثر ملحوظا في عالم الجعل هناك. فهذا الفارق بين التكثر الذي يكون في الإطلاق الشمولي وبين العموم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.